إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه الصورة، من صورة يوسف، فيما مضى من لقاءات. وبعد أن فرغنا من تفسير السورة، بدأنا الوقوف مع الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذه السورة، وذكر المؤلف رحمه الله الكثير منها في اللقاءات الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن الفوائد الإيمانية المستخرجة من سورة يوسف، فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤية، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف عليه السلام، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. وهذه فائدة إيمانية هامة. نقرأ كلام المؤلف مرة ثانية. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤية، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف عليه السلام، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. العلم إخوة الإيمان والإسلام حياة، والجهل موت. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه أسماه باب العلم قبل القول والعمل، وساق من النصوص والآيات ما يبين لنا فضل العلم، منها قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين لنا فضل العلم وأهله. أولى الآيات نزولا بدأت بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهناك سورة في القرآن تسمى سورة القلم، والقلم أداة من أدوات العلم، بل بيّن الله تعالى أن العلم سبب في رفعة العبد وارتفاع درجته يوم القيامة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات كثيرة كثيرة في بيان فضل العلم، بل وعطف الله تعالى بين أهل العلم وبين ملائكته جل وعلا لبيان منزلة وفضل أهل العلم. فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية. وبين أن أشد الناس خشية لله رب العالمين هم أهل العلم، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم بالعلم عرفوا ربهم عز وجل، ومن عرف الله تعالى كان أشد له خشية، ومن عرف الله تعالى كان أشد له خشية. بل وردت في السنة الصحيحة نصوص كثيرة كثيرة توضح فضل العلم وأهل العلم، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن طلب العلم من الأسباب التي تهيئ هذه الأمة لاستقبال عطاءات ربها عز وجل، فعطاء الله تعالى لا ينزل إلا إذا وجد المحل القابل المستحق لاستقبال العطاء. عطاء الله تعالى يحتاج إلى محل مؤهل ومستحق للعطاء، فبين نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن من الأسباب المهيئة لهذه الأمة حتى تستقبل عطاءات ربها عز وجل طلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة، أو وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطلب العلم من الأسباب المهيئة لهذه الأمة كي تستقبل عطاءات الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وخلي بالك من هذه الإشارات الإيمانية، ما اجتمع قوم، الاجتماع أولا الألفة على قلب رجل واحد، أخوة إيمانية صادقة، نجتمع على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى العمل الصالح. وما اجتمع قوم، أي نجتمع يا رسول الله؟ في بيت من بيوت الله، يبقى المسجد. وهذا النص يتحقق بيننا الآن، اجتمعنا في بيت من بيوت الله. على ما اجتمعنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يبقى دي اسمها الأسباب المهيئة لاستقبال العطاءات. يبقى واحد أخوة إيمانية، اجتماع على سنة، ثانيا في بيت من بيوت الله، ثالثا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. دي اسمها الأسباب المهيئة لهذه الأمة كي تستقبل عطاءات الله. بمجرد ما يتحقق هذا المفهوم اللي يحصل غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. سبحان الله، يبقى بين رحمة وسكينة وملائكة. شوف العطاءات بقى الربانية. ليس هذا فحسب، وذكرهم الله في من عنده، عشان تعرف فضل العلم وفضل مجالس العلماء، فضل مجالس العلم. وفي الحديث أيضا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعلم له فضائل متعددة، ولا شك أن العلم الممدوح في النصوص هو العلم الشرعي. ولذا يقول العلامة السعدي: ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية. فهذه كلها علوم شرعية، علوم شرعية. فالمدح ينصب أساسا على العلوم الشرعية. وعلوم الدنيا إن صدق فيها العبد نيته وابتغى بها مرضاة ربي عز وجل ناله المدح، ناله المدح. زي علم الطب، زي علم الهندسة، والعلوم الدنيوية المعروفة مدامت بحسن نية ومدامت في إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع. فالعلم له فضيلة. ثم بين من فضائل العلم أنه كان سببا في العز والتمكين بخلاف الجمال الظاهري. يعني جمال يوسف أوتي شطر الجمال كما ذكرنا من قبل، ولكن بسبب الجمال تعرض لإيه؟ للمحن الشديد. بسبب جماله تعرض للمحن الشديد. وقد علمنا في صغره بسبب جماله اتهمته عمته بالسارقة حتى يمكس عنده. ولذا جاء في قول إخوته عندما وجد الصاع في رحل بنيامين، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لماذا؟ لأنه كما قال المفسرون في الصغر ذهب يوسف زائرا إلى عمته، فمن فرط جماله وشدة جماله أرادت أن يبقى عنده ولا يمشي ولا يذهب من عنده. فماذا تفعل؟ كان في شريعتهم اللي يسرق يؤخذ مكان السارق، يعني يأخذه صاحب المال. ففلان سارق يبقى ملك لمين؟ لمن سرق من عنده. فطبعا من فرط حبها له ادعت أنه سارق حتى يبقى عنده، وبقي عندها فترة من الزمن. فبسبب إيه؟ الجمال الظاهري. كذلك بسبب جماله إخوته وقعت في قلوبهم الغيرة بسبب قربه من أبيه. وإن كان يعقوب عليه السلام كان عادلا لا يظلم أبدا وهو نبي كريم، ولكن مجرد أن رأوا ميله لابنه وهو يعدل بينهم جميعا في الحب، ولكن من فرط جمال يوسف ما الذي حدث؟ وقعت الغيرة في قلوب أبناء يعقوب ففرقوا بين يوسف وأبيه بسبب الجمال. واضح؟ وبسبب الجمال أيضا وقع في محنة امرأة العزيز، وبسبب جماله الظاهري مكث في السجن بضع سنين. فشوف الجمال الظاهري بيعمل ايه، يعني خد عندك كمان قياسا المال. المال قد يؤدي للمحن، بل والعجيب ان المال انت تحرسه بخلاف العلم. العلم يحرسك، يعني انت لما يكون عندك مال يرحمك الله محتاج خزينة عشان تشيله فيه، وتفضل قلقان على المال وكل شوية تعد فيه، ويعلمك الحرص ويعلمك البخل إن لم تكن مؤمنا صادقا. يعني سبحان الله، شوف المال، أولا المال تتعب في جمعه، اثنين محتاج تحرصه، يعلمك الحرص والبخل بخلاف العلم. سبحان الله، العلم مش محتاج خزائن عشان تشيله فيه، العلم فين؟ في الصدر، موجود في صدره. سبحان الله. ولذلك كان يقول أهل العلم: وماذا يفعل بي الناس؟ إن بضاعتي معي أينما كنت معي. يعني بضاعتي في الرأس، في الصدر، إن العالم ده علمه فين؟ في صدره، فأينما ذهب معه بخلاف المال، محتاج خزن، محتاج لكذا، محتاج لكذا، فالمال تحرسه والعلم يحرسك، والعلم يحرسك. سبحان الله. فشوف الجمال الظاهري تولد عنه الفتن والمحن والشدائد بخلاف العلم بقى. العلم اللي عند يوسف كان سبب في ايه؟ في التمكين له. سبحان الله. شوف العلم في السجن عندما اول الرؤى، فالعلم اظهر براءة يوسف عليه السلام، ان عندما احتاج الملك لمن يفسر الرؤيا تذكر هذا الفتى الذي كان مع نبي الله يوسف، فلجأ له من اجل العلم. فلما اول الرؤيا وعبرها لهم، الملك وقع حبه فين؟ في قلبه، وقع حب يوسف في قلب الملك، قال هتهولي، فمرضيش يخرج حتى تظهر براءته. ظهرت البراء، وبعد كده راح بقى عنده تأهيل وعنده علم، اجعلني على خزائن الأرض، ليه؟ إني حفيظ عليم، عنده الأمانة وعنده العلم. فبالعلم كانت العزة، وبالعلم كان التمكين. إذن من أراد عزا ورفعة وتمكينا فعليه إيه؟ بالعلم. شوف فضيلة العلم وتحصيل العلم ده، ودي فائدة إيمانية هامة جدا ينبغي على كل مسلم أن يعيها جيدا، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. سبحان الله. يعني شوف العلم جعل معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة إماما للعلماء، إماما لإيه؟ للعلماء. سبحان الله. فالعلم يا جماعة يرفع. وفي الآخرة كما جاء في الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك، أو كما قال النبي. سبحان الله. يعني ابدأ اقرأ، مع كل آية بترتقي في الجنة، ومنازل الجنة متعددة. سبحان الله. شوف بقى منزلتك عند آخر آية معك، عند آخر آية إيه؟ معك. وخلي بالك من اللفظة عند آخر آية معك، من المعية، مش مجرد حفظ اللسان وترديد اللسان، لا، ده انت كنت عايش القرآن في الدنيا، عايش بالقرآن ومع القرآن وعايش للقرآن، مش مجرد قراءة يا جماعة، لأن كثير منا بيقرأ القرآن لكن مش العلة قراءة، العلة عمل بالقرآن. هل فعلا معك القرآن أم لا؟ فإن منزلك عند آخر آية معك، ما قالش عند آخر آية تحفظها، قال عند آخر آية معك. فاسأل نفسك كثيرا: كم آية من القرآن معك؟ القرآن 30 جزءا، كم آية من القرآن انت عايشها؟ يعني شوف ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصل سورة البقرة، البقرة كما قيل في 10 سنين، 10 سنين سورة البقرة فقط. ازاي الكلام ده؟ هل عن سوء حفظ؟ لا، ولكن كان اذا حافظ الآية طبقها على نفسه اولا، ثم طبقها على اهل بيته، ثم دعا بها الناس. شوف العمل بالقرآن تدبر، مش مجرد ايه؟ ترديد لسان. انت مطالب بان تتقن قراءة القرآن، ومطالب بالتدبر لآيات القرآن. واضح كما ذكرت من قبل ان القرآن سبحان الله آيات، والآية يعني علامة، لازم الآية تترك فيك علامة، لازم تكون عامل بها، ما تمرش عليك مر الايه؟ الكرام. واضح يا جماعة؟ ذكرنا هذا من قبل، اسمها آيات. يا أمين صح؟ بنقول آيات، آية، آية يعني ايه؟ يعني إيه؟ علامة بالضبط كده، ولله المثل الأعلى، زي علامات المرور، ذكرنا هذا من قبل. السائق على الطريق في حاجة اسمها علامات المرور، علامات إيه؟ المرور، بيسموها في المغرب البلايك، بيسموها البلايك صح؟ البلايك اسمها إيه؟ بلايك علامات المرور. العلامات عبارة عن رسومات هندسية صح كده؟ مثلث أو دائرة أو خط منكسر، كلها رسومات هندسية صح كده؟ ولكن كل علامة بتقول لك مقال كبير قوي وإرشادات كبير قوي، يعرفها مين؟ السائق، لأنه عشان يبقى سائق لازم بيعمل اختبار صح كده؟ عشان ياخد البتاع بتاع السياقة دي لازم بيعمل اختبار وامتحان، امتحان في علامات المرور، لازم يكون دارس، عارف مثلث يعني ايه، عارف خط منحنى يعني ايه، عارف دايرة يعني ايه، عارف دايرة جواها خط يعني ايه، عارف دايرة فيها علامة اكس يعني ايه، صح كده؟ كل علامة بتخبرك بكلام مش مكتوب عليه لكن انت عارفه كويس وحافظه. غير السائق ما عرفوش، انا واحد من الناس ما عرفش يعني ايه مثلث وانا ماشي في الطريق وانا راكب جنب السائق، ما عرفش يعني ايه مثلث، ما عرفش يعني ايه المطلوب مني، واضح؟ انما السائق عارف، يقول لك ده معناه كذا وكذا وكذا وكذا، عرف انه درس، درس العلامات والاشارات. والسائق مطالب ان هو يقرا العلامه جيدا ويعرف ايه المطلوب منه جيدا صح كده؟ ده مش بس كده، العلامه بتجيلك امتى؟ قبل المطلوب منك بفترة. يعني مثلا لو في منحنى يمين بيجي قال له بمئة متر يحط لك علامة صح كده، ولا بيحط لك العلامة على المنحنى على طول؟ قبليها بمئة متر تقريبا أو بمسافة، ويقعد ينبهك طول ما انت ماشي في الطريق، يقول لك على بعد 500 متر مش عارف فيه ايه، وحطيت لك علامات. ليه قبلها؟ عشان تستعد تقرأ العلامة، تبدأ تستعد، تبدأ تنفذ صح كده؟ معايا؟ احنا عايزين نقرب لك مفهوم يعني ايه آيات القرآن. آيات جات لك في الدنيا قبل الآخرة اهو، قبل الموت، قبل القبر بمراحل، عشان تقرأ الآية تعرف ايه المطلوب منها وتبدأ تنفذ قبل ما تموت. واضح كده؟ بالضبط زي المرور، بتقرأ العلامة بتبدأ يحصل لك ايه؟ ترجمة فورية للعلامة، قرأتها عرفت ايه المطلوب منك ماشي كده؟ طب بعد ما عرفت المطلوب بتعمل ايه؟ بتبدأ تستعد. اذا كنت انت فعلا عايز تخش يمين يبقى قدامك 100 متر تبدأ تهدي، تاخد جنب اليمين عشان في فراد جاي، عفوا اسمها ايه؟ او اسفارت، فراد يعني دراجة، او اسفارت جاي على اليمين، فبتبدأ تاخد انت جانب اليمين وتهدي عشان في ايه؟ منحنى جاي هتعدي منه او مخرج صح كده؟ طب لو انت ما استعدتش اما تضر نفسك او تضر غيرك صح كده؟ صح يا عبد العزيز؟ يا تضر نفسك يا تضر غيرك. ولازم عندك اشارات امتى تهدي وتعمل اللي جاي من خلف، تعمل له ضوء معين، انت داخل يمين ولا شمال، سبحان الله كل شيء مدروس. وانت ما شاء الله في الحاجات دي ايه، لازم تخلي بالك، بتربط حزامك وتنتبه قبل الإشارة وتظبط أمورك وتستعد وتبدأ تطبق وتنفذ عشان في مخالفة أو ممكن يكون في حادث، ولله المثل الأعلى. آيات القرآن كذلك، آية بتتضمن مفاهيم كثيرة جدا لازم تكون عارفها كويس قوي. الموصية بقى ان انت كمان مش عارف الآية طالبة منك ايه، دي المشكلة الخطيرة جدا، بتقرأ القرآن مش عارف ايه معناه، بالضبط زي السائق اللي شاف عليه ومش عارف معناه ايه، يعمل حادث على طول صح كده؟ فازاي تقرأ الآية انت مش عارف، مش عارف معناه، مش عارف المفاهيم، مش عارف الأحكام اللي فيها، تبقى مشكلة خطيرة جدا. يبقى لازم الأول أقرأها قراءة الآية اللي العلامة، أعرفها كويس. اتنين، أفهم المطلوب مني. ثلاثة، أنفذ. وصلت؟ وصلت كده العملية؟ يبقى لازم أقرأ كويس، أفهم، أطبق. علامات على الطريق. القرآن كله كده يا جماعة، آيات تقول لك انتبه قف، آية تقول لك قف هنا، آية تقول لك هنا انطلق، آية تقول لك هنا اتأخر شوية، آية تقول لك هنا هدي. سبحان الله. فأمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة، انطلق هنا في الأمر الآخر، انطلق لا يرضى عليه. إنما في أمر الدنيا قال لك فامشوا في مناكبه. فأنا عايزك تتعامل مع القرآن تعامل صحيح، تدبر الآيات، اقرأ الآية كويس، شوف إيه المطلوب منك، نفذ وطبق قبل الموت. قبل إيه؟ الموت. فدي مهمة جدا إن أنت تكون على فهم لآيات القرآن الكريم قبل الفوت. يعني شوف اقرأ، مش اقرأ بس، وارتقي، وإيه كمان؟ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. شوف منزلك فين بقى، شوف معاك كم آية من القرآن اللي فعلا أنت عشتهم وطبقتهم ونفذتهم ودعيت الناس ليهم، شوف كم آية معاك. معاك مش في آية، مش برددهم بلساني أو موجود، لا، ده لازم يكون القرآن معايا. هل معك من القرآن شيء؟ كان دايما سؤال النبي كده، هل معك من القرآن شيء؟ أدي السؤال، معك إيه؟ مش أنت في صدرك قد إيه من القرآن؟ وممكن في صدرك لكن أنت بعيد عنه، بتردد ترديد إيه؟ لسان، ويمكن مش فاهم معانيه كمان، وبتقرأ قرآن من تش فاهم معانيه، ودي المشكلة الخطيرة جدا. لأ، أنت مطالب بالقراءة مع الفهم والتدبر مع العمل عشان ترتقي. يبقى العلم العلم، تحرص على طلب العلم، فبالعلم تكون العزة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا شوف يوسف ممكن له في الدنيا وأصبح عزيزا لمصر، طب في الآخرة بقى المنازل العليا لأهل العلم. ولذلك عندما جاء محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله ليطلب العلم على يد الإمام مالك رحمه الله، ماذا قال له مالك؟ شوف العالم بقى، قال يا ابن إدريس إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فلا تطفئه بظلمة المعصية، يعني شايف عليك نور، نور طلب العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فسبحان الله يا جماعة، حصل ابن إدريس العلم، فكان يقول عنه شيخه كما ذكرنا من قبل، كان يقول من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس، من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. فكان الشافعي يقول وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك رضي الله عن الجميع. إذن العلم سبب من أسباب العزة والتمكين في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ رحمه الله ومنها، أي من الفوائد الإيمانية، أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله للفتيين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فالرؤيا دخلت ضمن الفتوى، وعلى هذا الأساس لا يتدخل فيها إلا أهل العلم، مش أي حد يتكلم في الرؤى، واضح؟ ولذلك في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بيّن أن الرؤيا من الرحمن، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يقص إلا لمن يحب. وطبعا معروف إن أهل العلم من جملة من يحبهم المرء، لأن حب العلماء دين. إذن لا تذكر رؤياك إلا لحبيب قريب منك يريد لك الخير، أو لعالم يؤولها لك، إنها نوع من أنواع الفتوى، ما هيش كده حكاوي. الرؤية فاتوى، وإذا ما كنتش على علم واحد جه يحكي لك رؤية ما تتكلمش، قل له الله أعلم، اسأل أهل العلم، لأنك لو تكلمت بغير علم تدخلت في فتوى بغير إيه؟ علم. فانتبهوا لهذه الحقيقة. واضح؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الآن لما تشوف على الفضائيات تجد للأسف أمر يندى له الجبين. الآن بقت برامج متعددة لتأويل الرؤى، وتسمع كلام من يؤولون لا مسحة لهم من العلم الشرعي إلا من رحم ربي وعصى، بدليل إنك بتجد أحدهم لابس عمامته والمذيعة اللي قاعدة معاه عريانة ومكياج كامل. ده لو عنده علم ما كانش جالس الجلسة دي، لو عنده علم ما كانش جالس الجلسة دي، قاعد حضرته الشيخ وقدام منه واحدة عريانة، ويمكن البرفانات لو انت بتتفرج على التلفزيون تشم من خارج التلفزيون برفاناتها. انا لا ادري ازاي ده قاعد، وده هي اول رؤية ازاي ده، ما هو قاعد في رؤية هو ولا ايه؟ بس في رؤية بتاعي مضبوط. فطبعا سبحان الله، العلم ده له أصول وله ضوابطه. علم تأويل إيه؟ الرؤى. فتشوف أهل الإخلاص وأهل الورع وأهل العلم وأولون لك. وقال الملك أفتوني في رؤياي. الملك لما رأى الرؤيا قال إيه؟ أفتوني في رؤياي. يبقى طالب فتوى، طالب إيه؟ فتوى مش فتة. تعرف الفتة يا جلول؟ عندنا في مصر أكلة اسمها الفتة. فتة دي يعني رز بلحمة بتاع الجماعة الطلبة. يقول لك يحطوا له الفتة. فاحنا برضو ما تلاقي كده واحد ملوش مش من أهل العلم يتكلم في الدين، قول له بقى ده بتاع فتة، دي مش فتوى دي فتة، دي ايه؟ فتة. ربنا يسلم. الفتة كذلك قال ليوسف أفتنا في سبع بقرات، أفتنا في سبع بقرات، دي فتوى. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. طبعا كلام ده كله أنت تلاقي نفسك بقى ورطت نفسك كتير في حاجات زي دي. استغفر الله، إذا كنت كده كنت عامل لي ما شاء الله عليك وعمال تفصل لي الرؤيا رياض، قول استغفر الله عن الماضي، وبعد كده ما تتكلمش في الرؤى. ماشي، الهضره ليك والمعنى على جارتي. والمعنى على ايه؟ مش بقول الهضره ليه والمعنى على جارتي. نسأل الله ان يغفر لنا جميعا، اللهم امين. يقول الشيخ رحمه الله ومنها اي من الفوائد انه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء. الله، مهم جدا دي يا جماعة. أحيانا في ظل الغثائية تطالب أن تظهر ما عندك من علم، لما تلاقي كله عمال يتطاول واضح كده لازم تظهر بقى من باب المصلحة الشرعية. ماشي، اللي بيتكلم ده يا جماعة يتعلم فين؟ خد العلم عن مين؟ ماشي كده، فلازم تظهر الكلام ده كله في زمن الغثائية اللي احنا عايشينه الآن، وده زمن الغثائية. عارف الغثاء؟ فقاقيع، فقاقيع كده مليانة هوا تفرقع. النبي قال الكلام ده، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد في بعض الأونة أو لمصلحة شرعية أن يظهر الإنسان ما عنده من علم وفضل، لا من باب الرياء ولكن من باب إحقاق الحق، واضح، ومن باب توجيه الناس للخير، كما فعل يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. طيب ازاي نجعلك على خزائن الأرض؟ ايه مؤهلاتك؟ اني حفيظ عليم، ادي المؤهلات. فأظهر ما عنده من أمانة ومن علم وفضل، ليه؟ لمصلحة شرعية، لا سمعة ولا رياء، لا سمعة ولا رياء. وطبعا هذه المعايير الدقيقة جدا لا يعرفها إلا صاحبها، أنت فقط تعرف لماذا تكلمت ولماذا أظهرت ما عندك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. اجعلني على خزائن الأرض. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. يبقى دي مسألة مهمة أيضا في ما يتعلق بطلب الولاية، هل جائز أن يطلب المرء الولاية؟ نعم جائز، ولكن جائز بشروط: أن يكون الطالب لها قادرا وكفئا على القيام بحقوق الله فيها وحقوق العباد، هذه واحدة، يعني يكون عنده قدرة وقوة وكفاءة علمية تمكنه من القيام بحقوق الله وحقوق عباده. إن الولاية ما هي سهلة يا جماعة، ده في أمر البيع والشراء كان عمر يمر على الأسواق ويضرب التجار بدرته ويقول: يا معشر التجار، أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. شوف أمر البيع والشراء لازم الفقه، ما بالك بالولاية، ما بالك بإيه؟ بالولاية، لازم العلم اللي يمكنك من القيام بالحقوق، تؤدي حق الله وحق العباد، واضح؟ فهنا يجوز وتمدح الولاية لمن قام بحقها، أما من كان ضعيفا فلا يطلبها. أدي واحد. اثنين، إن كان هناك من هو مثلك في الكفاءة فيذم طلبك، أو كان هناك من هو أعلى منك كفاءة يذم الطلب، أو كان الطلب من أجل دنيا مذموم كله، بالضبط زي بلاد المسلمين وقضية الانتخابات. يجي ساعة الانتخابات انتخبوا رجل البر والتقوى، ورجل البر والتقوى عنده كباريه وبيوت دعارة، ساعة الانتخابات بقى رجل البر والتقوى، بر وإيه؟ وتقوى، ويوزع أموال ويوزع أكل على الفقراء. وأنا أقولها دائما في قضية الانتخابات، ليهم شعار أنا ألفته كده من خلال واقع المسلمين، يقول لك: انتخبوني أسدد ديوني، وإن شفتوا مني حاجة ابقوا قابلوني. انتخبوني أسدد ديوني، وإن شفتوا مني حاجة ابقوا قابلوني. يقول لك ابن الدائر، يجي لك ابن الدائر محدش يعرفه خالص، ابن الدائر يجي ساعة الانتخابات السيارات الفارهة ويوزع الأموال ويذبح الذبائح ورجل البر والتقوى، ويجيب لك شوية كام واحد كده ما شاء الله مروجين الانتخابات يعملوا له هيصة وزنبليط وضربوكة وطق وطخ وطاخ وضرب نار
ويعملوا سرادقات يا راجل البر والتقوى ابن الدايرة ونجح ابن الدايرة. تاني يوم من النجاح بتعالى بيني لو شفته ولا تعرف توصله. هتشوفه امتى بقى؟ ان شاء الله الدورة الجديدة بعد 4 سنين ولا 5 سنين لما ايه يتجدد الانتخابات يجي لك تاني بالهيصة بتاعته. الا طبعا من رحم ربي وعصم. الا من رحم ربي وعصم. فساد عريض جدا. فإذا طلب الولاية إن كان لدنيا مذموم كله، مذموم كله. إنما طلب الولاية إذا كان بحق وبكفاءة وعنده قدرة على إقامة حقوق الله وحقوق العباد فلا يذنب بل يمدح. فعلاه يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. واضح؟ ومن هنا نفهم حديث النبي بالنسبة لأبي ذر عندما طلبه قال له النبي إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حصرة وندامة إلا من قام بحقها. هل معنى ده انتقاص من قدر أبي ذر؟ بالعكس، ده حفظا له. مدام في الأمة من هو أقوى منك على الولاية انت خليك في مجال آخر. واضح كده؟ فما تطلبهاش، لأن فيه من ينوب عن هذا الأمر وله باع في الولاية ويتمكن من إقامة حقوق الله وحقوق العباد. واضح؟ وليس هذا انتقاص من قدر من؟ أبي ذر رضي الله عن أبي ذر، ولكن خوفا من النبي عليه وحرصا عليه وبيان ضوابطها وشروطها. إنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام بحقها. أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الأمانة. اللهم أمين. أنت إمام لمسجد، دي أمانة برضو، أمانة خطيرة جدا، ولسنا أهلا، ولكن كما يقال تقدمنا لا من باب الأهلية ولكن من باب الشعور بالمسؤولية. وحالك حال من عدم الماء تيمم بالتراب، من عدم الماء تيمم بالتراب، لكن إن كان الأكفأ فليتقدم. واضح؟ فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة، فإنها والله عظيمة. عشان كده بأكد على الشباب، طلب العلم يا شباب طلب علم أمانة، انتبه لازم تحصل العلم. يقول الشيخ رحمه الله: ومنها أي من تلك الفوائد الإيمانية أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف الفائدة الإيمانية الهامة جدا دي يا جماعة. إن أنت مسلم سعيك لابد أن يكون للآخرة. إياك أن تحزن لزينة الدنيا. إذا رأيت غيرك عنده من زينة الدنيا الكثير لا تحزن، وعليك أن تسلي نفسك بزينة الآخرة. واضح؟ فلان راكب سيارة وانت ماشي على رجليك يا رياض، قول إن شاء الله بكرة أركب. تركب فين؟ في الجنة إن شاء الله. أركب في الجنة، أمشي في الدنيا واركب فين؟ في الجنة. اوعى تحزن. يعني الصحابي لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التكليم يقول له: أفي الجنة خير؟ هو بيحب الخيل قوي، فهل في الجنة يكون في خيل كمان ولا ايه؟ وخايف لما يكونش في الجنة خيل. واضح؟ قال له النبي: فيها خيل ولها أجنحة تطير بك حيثما شئت. يعني مش أي خيل كمان، أو كما قال النبي، ها مش أي خيل. يعني أنت عبد العزيز معاك عربية بيجو على قدها، عايز مرسيدس، في الجنة مرسيدس؟ في ولا فيش؟ فيها أحسن من مرسيدس كمان، سبحان الله. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. شفت البراق اللي النبي حكى لنا عنه؟ براق دب بين، شفته؟ تقول ايه؟ قول علمت من خبر نبي، وان شاء الله تراه في الجنة. تخيل دابة بين الفرس والبغل، لها أجنحة تضع حافرها عند منتهى البصر. الله أكبر، اللي كانت في رحلة المعراج البراق. تخيل بقى دواب الجنة شكلها إيه، ومراكب الجنة شكلها إيه. تقول لي بقى مرسيدس، مرسيدس يا خايب، قول أنا عايز أركب في الجنة. هم يركبوا في الدنيا وانت تركب فين يا رياض؟ في الجنة. بس ربنا يستر ونركب في الجنة يا رياض. كان أحد مشايخنا كان يحكي قصة كده حصلت معاه، يقول لك كنا في إعارة في دولة من دول أفريقيا 4 سنين لتعليم الناس الدين. فيقول لك كل ما نمشي كده نشوف حاجة مثلا سيارة فخمة، أقول لرئيس الرحلة معانا من علماء الكبار يعني، يا شيخنا شايف السيارة؟ يقول له يا ابني لهم الدنيا ولنا الآخرة. هو بيصبروا يعني، بيصبروا بنعيم الآخرة يعني. لهم الدنيا ولنا الآخرة. كل ما أشوف حاجة يقول لك على مدار 4 سنين، جينا في آخر الرحلة بقول لي يا واد والله أنا خايف، لم طول لا دنيا ولا آخرة. الشاهد أن أنت دايما خلي عندك أن الجزاء الأخروي أفضل ويقدم، ودايما تسلي نفسك كده لما تشوف زينة الدنيا، سلي نفسك بإيه؟ بأجر الآخرة، كما قال الله تعالى ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا الأجر الأخروي ده عشان تحصله لازم سببين. كم سبب؟ سببين، إيمان وتقوى. احفظهم زي اسمك، الإيمان والتقوى. يبقى عايز عقيدة تحركك وتقوى تقربك. خلي بالك قوي، لازم يكون عندك تقوى، خوف من الله تعالى، خوف يمنعك عن اقتراف الحرام، خوف يقربك من الله تعالى ومن حسن العبادة. سببين يقودانك إلى الجنة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الإيمان والتقوى. اللهم آمين، اللهم آمين. ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف عليه السلام أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. وده مهم جدا يا جماعة، الفهم الصحيح بقى للإسلام، الفهم الصحيح للإسلام. هل يجوز للمسلم أن يجمع الدنيا؟ نقول على حسب نيته ومقصده. لماذا يريد جمعها؟ فخرا ومتعة ليس إلا مذموم، هذا يذم. لا، ده بيجمع لمصلحة شرعية. واحد، يكفي أهل بيته من شر المسألة ويترك لهم ما يستعينون به على طاعة الله، يبقى محمود. بيطلب التوسعة عشان يوسع على إخوانه من الفقراء والمحتاجين والأيتام، عشان يساهم في بناء مسجد أو يشارك في عمل صالح، يبقى محمود. يبقى طلبك على حسب مقصدك، وجمعك على حسب نيتك. بتجمع ليه؟ بتجمع الدنيا ليه بس؟ وهل جمعك أبعدك عن أداء الفرائض أم قربك؟ وممكن دنيا تشغلك عن طاعة، إذن هي مذمومة. لا بارك الله في رزق شغل عن فريضة، لا بارك الله في رزق شغل عن فريضة. شغل عن إيه؟ فريضة. يبقى أنت مطالب بتحصيل الدنيا، نعم، بس بشرط حسن المقصد والنية، كما قلت لكم من قبل وأقول، إن أنت كي تعبد ربك تحتاج لدنيا. واضح؟ عشان تعبد ربك محتاج لإيه؟ لدنيا. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طب كيف أستر عورتي وليس عندي ما أستعين به على شراء الإيه؟ الكسوة، ما عندي مال. يبقى هتأثر في العبادة. ما أنت محتاج ستر عورة، محتاج جلابة يا بشير تلبسها، ماشي كده؟ أدي واحد. عشان أحج بيت الله الحرام محتاج لدنيا، ولا هتحج إزاي؟ لازم يكون عندك الاستطاعة المادية، يبقى لازم تجمع إيه؟ دنيا عشان أقدر أحج وأدي المناسك. كمان عشان أوسع على المسلمين محتاج لدنيا، زكاة المال، واضح؟ محتاجة لدنيا عشان أزكي وأطلع النفقة والجود والكرم، محتاجة لدنيا عشان أحقق هذا الواجب الشرعي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أن لي أن أكرم ضيفي وليس عندي من أسباب الدنيا ما يعينني على إكرام الضيف. وإكرام الضيف واجب شرعي فرض، يعني فرض. وأنا عايز أصحح بما فاهم بعض الشباب، إن أنت لما بتكرم الضيف أنت بتأدي فريضة، تعرف كده ولا لا؟ زي الصلاة، زي الصوم. خلي بالنا يا جماعة، لأن أحيانا بيجي إبليس يلبس في هذه الموضوعات ويخليك حريص على الدنيا، يقول لك ما أنت كده بتخرب بيتك وتقلل مالك. يا راجل ما غيرك يعمل، مش أنت وأنت. فدايما ينقش لك في الباب ده، ينقش لك في إيه؟ في الباب ده، لأنه عارف إن الباب ده باب خير، فيحاول أحيانا يخليك عارف. مجرد أنك تفكر دي مشكلة خطيرة، أنك تفكر في الدنيا دي مشكلة خطيرة جدا. نقول لك لا، المسلم مش كده خالص، في أمر الجود والكرم كن كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. يا الله، ريح مرسلة في العطاء صلى الله عليه وسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو بتحب ايه؟ خلي بالك قوي علشان نغلق باب ابليس، لانه هو قاعد لك بيجد مثلا الواد حسام ده بدا يعمل خير معين بيسيبه مره والتانية، لانه عنده منصب الامام عالي، يجي في الثالثه بقى، طب يا فلان يا دي حسام انت، وانت الوحيد يعني اللي بتعمل خير، ما في فداء وفي رياض وفي امين وفي بشير. خلي بالك قوي يا جماعه من مداخل ابليس. فحسام يبدا ايه؟ يفكر، مجرد التفكير بس كده يحبط العمل. ليه؟ لانك ندمت على المعروف، والتفكير بياخد معنى الندم. اوعى، لانك مسلم. مسلم يعني ايه مسلم؟ خلي بالك ان الارزاق مقسومه، ناخدها بقى بمنظور اخر. يعني ايه؟ انت بتسعى وليك في سعيك رزق محدد، ولغيرك عندك ارزاقا، ولغيرك عندك ارزاق، واضح؟ مش رزقك وحدك. فانت بتيجي جمعت، جالك ضيف جاء ياكل رزقه الذي جعله الله عندك، متوحد الله. يعني انت مثلا اشتغلت بمئة يورو، ماشي كده، رحت من مئة دول جبت بعشرين يورو شويه لحم شويه خضار، خلاص كده، وطبخت طبخه معايا يا ابني. بعد ما طبختها طب عليك الواد امين ده جاي من الجامعه وطالب وحالته بؤس وما عندوش مين يسوي له الطعام، قلت له تعالى يا امين اتغدى معايا. خلي بالك قوي، امين جه ليه؟ لانه ليه رزق عندك، الله جعل له رزقا في مالك، سبحان الله. اللقمه اللي هو جه ياكلها دي قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه كاتبها لمين؟ لأمين. مين السبب؟ انت السبب، عشان ربنا حبك وعايز يرفعك فجعلك سبب في إطعام غيرك. الله أكبر. شوف الرفعة لازم يا جماعة نقيسها بمنظور الإيمان. يبقى ربنا بيرفعنا أنا، جعلني سبب في إطعام غيري. الله أكبر. ولذلك النبي قال إيه؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني اليد العليا اليد اللي بتعطي هي اللي عليا دايما، واللي بتاخد ايه تحت، صح؟ بيمد ايديه، انما التاني ايه بيعطي، فدايما ايديه مرفوعه. فاوعى تقيسها بمقاييس دنيا، دايما تقيسها بمقاييس الاخره. واضح؟ وكلكم حافظين الحديث قصه الرجل الذي نزل ضيفا على رسول الله. النبي يعمل ايه؟ أرسل إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام. يعني ما مش عارف إيه اللي في البيت. خلي بالك ليه؟ لأن رزق النبي كان كفافا. يعني كفاف قوت يوم بيوم. كان النبي يقوم من النوم ماذا عندكم من طعام؟ ليس عندنا طعام اليوم، إذن فأنا صائم. فينوي الصيام، ما فيش أكل النهاردة، ينوي إيه؟ الصيام صلى الله عليه وسلم. تعال انت كده قوم ما تلاقيش اكل، انت تخرب الدنيا، تخرب الدنيا، مفيش اكل في البيت، دي مصيبه. ويمكن هي كمان تطردك من البيت، تقول لك مش عارف ايه. الواد كان بيقول امبارح مثل حلو قوي ابن الايه التونسي ده، مش عارف قلت ايه يا امين، المثل بتاع بالليل ده، على قد نفقتك عشاك. الواد سامي اللي قال اسمه ايه؟ من نفقة بين عشاء. يعني هو بيسيب لها 5 يورو في اليوم، هتأكله ايه يا سامي؟ هتأكله ايه؟ عجة والواحد. ايه الواحد ده بقى؟ ما انا عايز اعرف ايه الواحد. يقول لك هتأكله عجة والواحد. طب ما تقول لي يعني ايه الواحد؟ واحد. فهو بيدفع 5 يورو هيلاقي عجة او شوية فول، بيدفع 100 هيلاقي خروف. من نفقته باين عشاء، باين ايه؟ فقمت ما لقيتش اكل، هتطردك من البيت. اوعى تتكلم، ها اوعى تفتح بقك، هتقول لك اطبخ يا جاريه، كلف يا سيدي. كلف يا ايه؟ مش انت الرجل؟ النفقه على مين؟ على الرجل. احنا بنتكلم عن الاسلام، انا بتكلم عن الاسلام. النفقه على مين؟ على الرجل، ماشي كده؟ طيب. إلا في حالات العجز أو الأعذار الشرعية وما شابه ذلك، والمرأة عندها مال، بالعكس دي تكرم وإنها تنفق على زوج وتمدح على هذا الأمر، إن الزوج يكون عندها مال الخاص وشايفة زوجها مريض أو عاجز أو ما شابه ذلك أو حاله على قده وتساعد. هذا هو الإسلام. المهم النبي بيبعت شوف إيه اللي في بيوت زوجاته من طعام، لم يجد عندهن إلا الماء والملح. الماء وإيه؟ والملح. في بيوت مين؟ بيوت النبي. أنا عايزك برضو كده تعيش المواقف دي يا جماعة، لأن إحنا يا جماعة فعلا كثرة النعم جعلت الكثيرين منا في طرف، فبينسوا القيم الإيمانية دي. لو قلت اللحمة نموت، وتبقى مشكلة خطيرة ومشاكل ما تتلم. بيوت النبي هي يا جماعة فيش غير الماء والملح. وكان يمر الشهر والشهرين والثلاثة على بيوت النبي لا يوقد في بيت النبي نار، يعني يطبخوش، ياكلوا التمر الأسودان. بيوت النبي يا جماعة خلي بالك قوي. أنا عايزك تربي نفسك دي شوية برضو، خلي بالك منها، ظبطها شوية، ما تخليهاش دايما متطلعة كده للدنيا. فما فيش عند النبي غير الماء والملح. طب يعمل ايه النبي وده ضيف؟ وإكرام الضيف ايه؟ واجب شرعي. واضح؟ فقال النبي لأصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله. الرجل ده ضيف، لازم يضيف، لازم يكرم، لازم نأكله ونشربه ونشوف طلباته ايه. واضح؟ فقام رجل من الأنصار وكان فقيرا، قال أنا يا رسول الله، أنا هضيف لله، وهو أيضا لا يدري ماذا في بيته. احنا ما شاء الله عارفين اللي في بيوتنا ومدخرين لشهر قدام، المعلبات وزيت الزيتون، ها، والياجورت والعصائر، صح كده؟ ده غير بقى الروز والخضار واللحوم اللي في الثلاجات، واللي يقول لك مش عارف عامل بقرة في دابح بقرة وحطها في الثلاجة، طب دخلها ازاي الثلاجة؟ لكن شوف الصحابة بقى يا جماعة رضي الله عنهم وارضاهم. فدفعه النبي إليه فذهب إلى بيته وقال، أي الأنصاري، ماذا عندك الليلة من طعام؟ بيقول لزوجته ماذا عندك الليلة من طعام؟ يعني مش عارف اللي في البيت. طيب، قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال، العشاء بتاع الأطفال الصغار. قال إن معي ضيف رسول الله. قالت ماذا أصنع؟ احكي لي اعمل ايه. طيب، قال اشغلي الأطفال حتى تنوميه، ما يكلوش، يناموا من غير عشاء، لعبيهم كده لغاية ما يناموا من غير ايه عشاء. طيب، ثم أطفئ السراج، طفي المصباح، لكن ما فيش كهرباء، كان عندهم اللمضة الزيت دي، ما فيش زيت، اطفيه خلاص يبقى الجو مظلم. قدم الطعام ونجلس بجوار ضيفنا كأننا نأكل حتى يفرغ من طعامه. أنا أقعد جنبه كده، كل يا حج فلان بسم الله، يلا خد دي وخد دي، ونقول له كده أكنك بتاكل معاه. شوف الحيلة الجميلة من أجل الإكرام، إكرام الضيف. فبالفعل أكل الضيف حتى شبع. فلما كان الغد قال النبي لهذا الأنصاري، يا رجل إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، يعني اللي انت عملته مع الضيف، الله، حقق صفة من صفات الكمال الواجبة لله تعالى، صفة العجب، عجب يليق بكمال الله وبجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. إن الله أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. يعني شوف لقمة تدخل الجنة، فالضيف ده جاي ياخد ايه؟ رزق عندك، ويحمل زادك أنت إلى ربك. الله الله، والله يا جماعة لو عشنا حياة الإيمان هتلاقي كل الأمور مستقرة، هتعيش السعادة الحقيقية في ظل الإيمان. ولذا كان الصحابة يقولون لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف، لو يعرفوا قد ايه السعادة اللي احنا عايشينها، سعادة الإيمان في قلب واثق في رزق الله تعالى، الرزاق هو الله. أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. الشاهد إن أنت مسلم فعليك أن تحصل دنيا، ولكن أحسن المقصد والطلب. أنت بتطلب من أجل مصلحة شرعية، إن أنا أكفي زوجة وولد، أترك لهم ما يستعينون به على طاعة الله تعالى، أكفيهم شر المسألة، أعين محتاج، أعين فقير، أكفو اليتيم، أكرم إخواني، ها أكرم الضيف. كل ما يكون عندك دنيا كل ما تتمكن من إيه؟ من تحقيق مقاصد الشرع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، أو كما قال النبي، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، أو كما قال النبي. ومن أجل ذلك لابد أن نوضح بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض المسلمين، لأن البعض للأسف بيفهم أحاديث الزهد فهما خاطئ، فهما إيه؟ خاطئ. يقول لك عم الشيخ، ما النبي يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، مش ده حديث النبي الصحيح؟ صدق رسول الله. نعم، وقال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم قام وتركها، أو كما قال النبي. وقال إنما العيش عيش الآخرة، وقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أحاديث كثيرة تحثنا على الزهد، نقول نعم ولكن افهمها فهما صحيحا. فالزهد لن يتحقق لك إلا بعد ملك. فهل يجوز لك أن تزهد فيما لا تملك؟ يبقى إزاي يكون زهد؟ يعني نقربها شوي، نقربها شوي. في إيه؟ فيش حاجات من حاجات الدنيا هنا معاكم؟ فيش إزاي عصير ولا حاجة هنا؟ مفيش. في ميكروفون بس ده بتاع المسجد. هنتخيل إنها في زجاجة عصير، ماشي كده؟ الزجاجة دي بتاعت فداء مش بتاعتي أنا. أجي أقول لك يا رب أنا زاهد في العصير ده، زاهد زاهد يا عم الشيخ، وهي ملكك عشان تزهد فيها. بنسميه في بلدنا أسر ديل، يقول لك ده أسر ديل، هو أصلا مش لاقي قالوا عامل نفسه زاهد، ماشي كده؟ ما ينفعش الزهد ده، ده بنسميه الزهد البارد. الزهد الايه؟ البارد والتقوى المصطنع. نقول لك لا يجوز أن يكون زهد بلا ملك. إمتى تزهد؟ لما تملك تبقى تزهد، ولما تجيبها تخرجها من قلبك مش عايزها فتنفقها فين؟ في المقاصد الشرعية. يبقى أنت كده زاهد، يبقى أنت كده إيه؟ زاهد. شوف زهد الصديق كان عنده ولا ما كانش عنده؟ كان عنده، ولكن أنفقه فين؟ ده الزاهد، حصل دنيا وخرجها من القلب، خلاها فين؟ في اليد. فلما يجي الإسلام يطلبها يقوم الصديق جايب كل ماله للإسلام، والنبي يسأله ماذا أبقيت لربك؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. عمر كان عنده ولا ما كانش عنده؟ ده بالعكس، عمر كان يقول كنت أتناوب أنا وصاحب لي على مجلس رسول الله، أذهب أنا للتجارة يوما ويذهب هو إلى مجلس رسول الله ثم يأتي فيخبرني بما سمع، واليوم التالي يذهب هو إلى تجارته وأذهب أنا إلى مجلس رسول الله. دنيا بيحصل دنيا هو، بس بيحصلها من أجل إيه؟ من أجل دي. فلما يجي الإسلام يطلب الدنيا من أصحاب من اللي عندهم الدنيا، عمر يجيب نص ماله يحطه في حجر النبي، نصف المال. ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وهذا الزاهد. عثمان كان عنده ولا ما كانش عنده؟ كان عنده دنيا ولا ما كانش عنده؟ كان عنده دنيا، ولكن الدنيا استخدمها فين؟ في الدين، خدمة الدين. عثمان يشتري بئر معونة أو روما في المدينة، لما راحوا المدينة مهاجرين كان في مشكلة عويصة جدا، معضلة كبيرة جدا أمام المسلمين، مشكلة المية الشرب. في بئر مية لرجل يهودي اسمه بئر روما أو معونة، وكان بيبيع لهم الماء بوزن صاع من طعام، يعني مشكلة خطيرة جدا. ومعظم الصحابة فقراء، والمهاجرين تركوا الديار والأموال وجم أرض لم يعهدوها، سبحان الله. فبقت مشقة كبيرة أوي لدرجة أن النبي تمنى أن يجد من أمته رجلا يشتري هذه البئر ويكون له بها عين في الجنة. الله أكبر. فكان لها من؟ عثمان بن عفان. تخيل بقى، رجال يشترون أماكن في جنة لهم في الدنيا، الله أكبر. فعثمان راح لصاحب البئر، بدأ يساومه على الشراء، مرضيش يبيع، طبعا تجارة واستغلال فرص والناس في ضائقة ومضطرين يشربوا ولا ايه؟ طيب فرفض، قال له خلاص ايه رأيك تبيع لي النصف، نصفها. اتفقوا تقريبا على 12,000 درهم نصف البئر، وقيل ازيد من ذلك. اشترى عثمان نصف البئر، وبعدين اليهودي قال له انت يوم وانا يوم، مادام انت ليك النص يبقى انت ليك البئر يوم وانا ليا البئر ايه؟ يوم. قسموا الايام بينهم. فكان عثمان يعمل يقول للمسلمين في اليوم بتاعي اشربوا وادخروا للغد، ما هو ده يوم النهارده اهو، انا بيكفيني في اليوم لترين ميه مثلا، خد اربعه النهارده وبكره، ماشي كده. يجي صاحبنا الشريك في اليوم بتاعه ما حدش يجي يشتري من عنده مية. قال لك لا ده ضاع المال والثروة كمان، لا نبيعها له بقى كلها نستفيد بتمنها، وكده كده ما شبيع. طيب فراح بعها له تقريبا وصل ثمنها 35,000 درهم، وراح مقدمها عثمان صدقة للمسلمين. هو عنده دنيا هو بس استخدمها فين؟ في خدمة الإسلام. الله أكبر. شوف يا جماعة لازم تعيش جو الإيمان ده وتشوف الصحابة كانوا بيعملوا إيه رضي الله عنهم عشان تعرف لهم خير القرون. ليه؟ في أعمال، في قلوب. وبعدين يا عثمان المسجد النبوي ضاق على المصلين، المسلمين بيكتروا والمسجد ضاق عليهم، في بيت جنب المسجد النبوي عايزين نضمه للمسجد نوسع، ولكن الإسلام يرفض الظلم. ما نجيش نقول للراجل اخرج من بيتك عشان نوسع المسجد، لا يجوز، لأن بيت الله وبيت الله أنزه ما يكون عن الايه، عن الظلم، خلي بالك قوي. فيعمل ايه النبي؟ تمنى ان يكون في رجل يكفيهم هذه المؤونة ويشتري البيت ده من صاحبه ويديله مال عشان يشتري بيت اخر له ولأولاده. ما الرجل اللي كان ساكن في البيت ده ما عندوش ما يشتري دارا جديدة، ولو عنده كان تركه لله. فمن كان هذا الرجل؟ عثمان. راح اشتراه ب10,000 درهم وضموا المسجد رسول الله عشان يوسعوا المسجد. ايه كمان؟ المسجد الحرام نفس الامر، بيت بجوار المسجد عايزين يوسعوا، يروح عثمان برضو يشتين. كل ده امنيات من النبي، يتمنى النبي رجلا ان يكون بهذا الامر، فيكون لها مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاشترى البيت تقريبا ب35,000 درهم وضمه للمسجد الحرام رضي الله عن عثمان. في يوم تبوك جيش العسرة، الجيش محتاج لنفقات، محتاج لأموال، محتاج لسلاح، محتاج لعدد، فكان له عثمان جاب 1,000 بعير من ماله الخاص محملة بالعدد والعتاد والمؤونة، 1,000 بعير وما يقرب من 1,000 دينار وضعها في حجر رسول الله. فقال النبي ما ضر عثمان ما يصنع بعد اليوم. خلاص قال اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب العالمين. وسمي عثمان بمجهز جيش العسرة رضي الله عن عثمان، بل كان هناك عام يسمى عام الرمادة أو ما شابه ذلك، وضيق على أهل المدينة، وفي شدة الضيق تأتي قافلة تجارية لعثمان بن عفان تتكون من 1,000 بعير محملة بجميع السلع، بمجرد أن تدخل المدينة يقول عثمان جعلتها صدقة للمسلمين. الله أكبر. إيه ده يا جماعة ده؟ أيوة رباهم النبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما يجي السائل لرسول الله اعطيني يا محمد مما أعطاك الله، فأعطاه النبي إبلا وغنما بين جبلين، يا الله، فيجري الرجل في طرقات مكة يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. وفي حديث أنس وجابر يأتي السائل في غلظة ويمسك بعنق النبي وبتلبيب النبي حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، ويقول له اعطيني مما أعطاك الله يا محمد، فيلتفت إليه النبي ويبتسم ويأمر له بعطاء، ويأمر له بعطاء. واضح؟ إيمانيات يا جماعة. إذن أنت عشان تزهد لازم تملك، لازم تحصلها تكون عندك، بس عندك فين؟ في إيديك مش في قلبك، إنها لو دخلت القلب ضيعت عليك الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إن حب المال ده جماعة إن تمكن من قلب العبد علمه البخل والشح والحرص وبعده عن الطريق، إنما لما يكون في الإيد هتلاقي على طول إيدك سبقة بيه للخير، يفتح أبواب الخير. واضح؟ ولذلك ذكرنا قصة ابن حجر في هذا المقام عشان نصحح مفاهيم الزهد عند بعض المسلمين. ابن حجر كان قاضيا للقضاء في مصر رحمه الله، كان لما يخرج في موكب القضاء يخرج في زينة يلبس أفخر الثياب، وفي موكب عظيم قاضي بقى الجند والحشم والخدم وعلى سرير. ففي يوم ما عدي كده الموكب بتاع ابن حجر العالم الجليل هذا الذي شرح صحيح البخاري في الكتاب الماتع الموسوم بفتح الباري، شرح صحيح البخاري مكث يشرح فيه 25 سنة، يؤلف فيه 25 سنة رحمه الله. ففي يوم ما عدي كده في الموكب فمر به رجل يهودي وكان يعمل زياتا، بيبيع زيت، بيبيع يا عبد العزيز زيت بارك الله فيه. وطبعا انتوا عارفين اللي بيبيع الزيت دايما هدومه مزيته وحالته تعبانه من شده الفقر. فوجد موكب ابن حجر معدي، فراح واقف قدام الموكب وقال: مهلا يا قاضي المسلمين، قف اريد ان اخاطبك. وقف ابن حجر قال: ماذا تريد يا هذا؟ قال: يا قاضي المسلمين، قال نبيكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ابن حجر: صدق رسول الله. قال: فأريد أن أطبق هذا الحديث بيني وبينك الآن، أنت مسلم وهو أنت في الطرف والنعيم والجند والحشم وعلى سرير وموكب عظيم ومال، وأنا هو يهودي وزيات وحالتي بؤس وكرب ومش لا أكل، يبقى إزاي بقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فماذا قال ابن حجر؟ شوف بقى الفهم، فهم العلماء. قال: يا هذا، أنا على ما أنا فيه من طرف وزينة في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من فقر وضيق وشدة في الدنيا بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فقال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم كثير من المفاهيم في الإسلام للأسف يفهمها المسلمون فهما خاطئا، لن أقول أعداء الإسلام بل المسلم نفسه مش فاهم إلا من رحم ربي وعصى، فدي مشكلة خطيرة جدا. فهمت بقى معنى الزهد؟ يبقى الزهد معناه اجمع واترك، خرجها من القلب خليها في اليد عشان لما نحتاج لها نلاقيها. محتاجين نبني مسجد، نروح لمين؟ هنروح لمين يا جلوه؟ لجلوه لما تكون الدنيا عنده ان شاء الله هتيجي، ما تقلقش هتيجي وتبقى في اليد ان شاء الله باخذ بالاسباب والجهد وحسن النيه. اصدق مع الله من صدق الله ايه، قول انا اتمنى يكون عندي وانا ابني المسجد لوحدي، اتمنى الامنيه دي وتاخد الاجر بالنيه. اه والله العظيم تاجر مع الله، انا اتمنى يكون عندي وانا ابني المسجد لوحدي. وانت اتمنى ولا لا؟ اتمنى واشتغل يا امين، خلص دراستك بدل ما انت عمال شغال لي على ونش صغير وبترفع لي شويه حاجات خفيفه كده، لا عايزينك تركب مركبه فضاء وتسوق مركبه فضاء، ايه رايك؟ اذا معنى الزهد املك وخرج من القلب، خليها فين؟ في اليد، عشان لما الإسلام يحتاج لها يلاقيه، يلاقيها مع المسلم. مش النبي قال المسلم القوي أحب إلى الله من المسلم من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ المؤمن القوي، قوي في إيه؟ في كل شيء، قوي علميا، فكريا، ماديا، جسمانيا، لازم يكون قوي في كل شيء، قوة في كل المجالات. عايزين المسلم القوي في كل المجالات، ماشي كده؟ مش احنا اللي نقعد نتساوي على موائد الغرب، احفظ معايا كويس، مش انا اللي اخد لا، انت مسلم، انت اللي تعطي، انت اللي ايه؟ تعطي، الا لعجز او ما شابه ذلك، في عندنا حالات العجز والكلام ده كله. ولذلك الاسلام عمل حاجه اسمها التكافل في الاسلام، زكاة المال عشان العجزة والضعفاء، واللي مش واجدين عمل عنده قوه لكن مش واجد عمل واغلقت عليه الابواب، ما في بلاد فيها بطاله ومش لاقين اعمال، وتبحث وتاخد بالاسباب، ما فيش العملية مسدودة مثلا، فده يضيع، ما يضيعش في الإسلام أبدا، في زكاة مال، في صدقات، في بيتنا المسلمين، في الهدي، في الأعياد، عيد الأضحى بتذبح وده عشان الكفالة، في الهدي، في الحج والعمرة وده كله كفالات، في الكفارات، إطعام المساكين، واضح؟ يبقى باب الكفالات موجود لأصحاب الأعذار وأصحاب الحاجات، لكن المسلم يسعى ويجد وحصل وخرج من قلبك، خليها فين؟ في اليد. هو ده معنى الزهد يا جماعة. فهمنا الزهد بقى يعني ايه؟ ماشي كده؟ مش زهد ان انا القدس مقطع وانام على المزبلة واستنى حد يأكلني وانا عندي القدرة. لا، مين قال الكلام ده؟ يقول لك لا خلاص بقى يا عم الحاج هنجمعها ليه؟ خليه يا عم الحاج، سيبك بقى وخلينا بقى نبص للآخرة. نقول لك ده أسر ديل، هتبص للآخرة وانت عندك دنيا ازاي؟ اشتغل وجد. سيدنا عمر لما دخل المسجد وجد رجلا قابعا في المسجد قاعد ليل ونهار مع البطانية ليل ونهار بارك في المسجد، فعمر بيسأله من ينفق عليك؟ انت اللي عيد لي هنا، انت مين بينفق عليك؟ قال اخي ينفق علي، عنده اخ بيصلي ويروح يشتغل وده نايمله فين؟ في المسجد. قال اخوك اعبد منك، اخوك اعبد منك، ماشي كده؟ ولما سأل الجماعة من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم، بل أنتم المتوكلون، إنما المتوكل على الله من وضع البذرة ثم توكل. مش أنت قاعد له نهار في المسجد ما فيش شغلة مشغلة وتقول لي متوكل على الله؟ لا لا لا، التوكل تحط البذرة، يعني خد بالسبب وتوكل على مين؟ على الله. فدي مفاهيم الزهد، كم من مفاهيم غابت عن المسلمين، بناخد أحيانا بحرفية النص أو ظاهره دون تجميع النصوص في المسألة ودون الفهم العميق للقرآن والسنة، ونبدأ نبني أحكام بعيدة عن الإسلام. وعشان كده دايما أقول إن الإسلام الآن وقع فريسة بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، حقد الأعداء وجهل الأبناء. لازم نعرف إسلامنا صح يا جماعة، واضح؟ يبقى معنى الزهد أن تملك وتجعلها في اليد لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين، لتقوم بحقوق الله وحقوق العباد حتى تنجو. حتى إيه؟ تنجو. ضيق عليك وأصبحت من أصحاب الأعذار فأنت معذور، فأنت معذور. إذن سيدنا يوسف أشار بهذا عليه السلام للادخار للمصالح الشرعية. لما أول الرؤية 7 سنين خصبة تعملوا إيه؟ تجمعوا وتشيلوا وتدخر. ليه ندخر؟ عشان في مصلحة شرعية بعد كده، هيكون في حاجات وفي فقر وفي ضيق. فلما تيجي الأشهر بقى والسنين المجددة نطلع من المخزون، واضح؟ نطلع من إيه؟ من المخزون. فلا بأس بذلك، وأرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية، وإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع نبي الله يوسف عليه السلام والفوائد الإيمانية المستنبطة من سورة يوسف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.